إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية آية عظيمة في سورة عظيمة، افتتحها الله تبارك وتعالى بقوله اعلموا، وهذه الواو في هذا الفعل فعل أمر، هذه الواو هي واو الجماعة، هذا معناه أن الخطاب موجه لجماعة من الناس، اعلموا. وهذه الجماعة التي وجه لها الخطاب تظهر من خلال سياق الآية، فقد قال الله تبارك وتعالى قبل هذه الآية المباركة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا خطاب أو عتاب للمؤمنين. ألم يأني للذين آمنوا، أي أما آن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. عاتب الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية بعد إسلامهم بأربع سنين، كما صح كما جاء عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أي لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى من قبل ذلك، فطال عليهم الأمد، أي طال عليهم الزمن وهم في غفلة عن ذكر الله، وهم في منأى عن العمل بطاعة الله. فمن مر عليه أمد طويل أو زمن طويل لا يعمل بطاعة الله قسى قلبه وجف دمعه وأصابته الغفلة في سيره إلى الله. فها هنا قال: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أيها القانطون من روح الله، اعلموا أيها الآيسون من رحمة الله، أن الله يحيي الصخرة، يحيي الأرض الميتة بعد موتها، يحيي الصخرة ويحيي الطين ويحيي التراب بعد موته. فما ظنكم بقلوب الناس، بقلوب الأحياء؟ الله أقدر على إحيائها من قدرته على إحياء الأرض. فهذه فيها تأنيس للغافلين الذين قنطوا من رحمة الله رب العالمين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات، وضحنا لكم الآيات، وضحنا لكم العظات، وضحنا لكم العبرات التي بها تسيرون إلى الله سبحانه وتعالى. وضحنا هذا جميعا. قرآن كتاب مبين، كتاب واضح لا يخفى محكمه على أحد، لا يخفى محكمه على أحد في أصول السير إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن غايتنا في الأمر أن يفتح القرآن أن يذهب للمصاحف ويقرأ ما فيه بتأمل وتدبر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال جل وعلا: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فتفيقون من غفلتكم في سيركم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ذاكرا للفئة الثانية من الناس، قال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات الذين أفقوا من غفلتهم وعلموا أن الدنيا متاع زائل وأنفقوا في سبيل الله وأقرضوا الله قرضا حسنا، انظروا إلى هذه الرحمة البينة كيف عبر الله تبارك وتعالى عن الصدقة بالإقراض، وكأنهم أقرضوا الله وهو غني عنا، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، كأنهم أقرضوا الله قرضا حسنا، وهذا القرض سيرد لهم بين يدي الله تبارك وتعالى، يرد بأحسن الرد وأحسن الأداء، يرد أضعافا مضاعفة من الحسنات والخيرات عند رب البريات سبحانه وتعالى. وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ما أنفقوه. إذا أنفق شيئا يؤخذ أو يعطى عليه حسنة تضاعف له الحسنة بعشر أمثالها، وهذه الأمثال تضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ولهم أجر كريم، الأجر الكريم، الأجر العزيز الذي ليس فيه مهانة ولا ذلة كما يقع لأهل النار أعاذنا الله وإياكم. لهم أجر مهين، فكريم ها هنا في هذا السياق لفظ مقابل للمهين، فالكريم هو العزيز، ومنه القرآن الكريم، القرآن العزيز، كرمه الله وأكرمه فجعله عزيزا سبحانه وتعالى. هذه الفئة الثانية. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الفئة الثالثة من الناس، فقال جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فذكر المؤمنين بالله ورسله، وذكر المكذبين بالله وآياته، وبين هذا جميعا. ثم قال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، اعلموا أيها المؤمنون الغافلون، اعلموا أيها الممسكون، اعلموا أيها المجرمون الممسكون، اعلموا أيها الكافرون المكذبون، أنما الحياة الدنيا التي أوقعتكم في هذه المعاصي جميعا وهذا الصدود لعب ولهو. وهذا فيه تأييد لما روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح المعنى ضعيف المبنى، عن مكحول رضي الله تعالى عنه أنه قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، إن الدنيا إذا تمكنت من قلب الإنسان بمالها وكنوزها ووجاهتها وما فيها من المتاع المادي والمعنوي أوقعته في هذه الأمور الثلاثة أو في أحدها، إما أن يقع في الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وإما أن يقع في البخل والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله، وإما أن يقع في الكفر والتكذيب لرسل الله. فلذا قال الله تبارك وتعالى واعظا هذه الأصناف الثلاثة من الناس: اعلموا أنما الحياة الدنيا، الدنيا من الدنو كما قرره الجوهري في الصحاح، وليست من الدناءة كما هو مشهور بين الناس، الدنيا من الدنو لأنها قريبة قبل الآخرة، فنحن نمر بالدنيا أولا ثم نذهب بعدها إلى الآخرة، فالآخرة هي البعيدة والدنيا هي القريبة. قال: أنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما، أنما هذه جعلت الدنيا قاصرة على اللهو واللعب وما ذكر في الآية، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب يرغب اللاعب في لعبها، ولهو يلهي الناس عن ذكر الله فيها، وزينة زينة ليس لها حقيقة إلا بالحق الذي أنزله الله من السماء. حقيقة الدنيا في الحق الذي نزل من السماء، أما الدنيا في ذاتها فليست من الحقائق، ليست من جملة الحقائق، بل هي في ذاتها زينة، زينة جعلها الله وشبهها بالزهرة، بزهرة النبات التي هي زينة النبات. قال وزينة وتكاثر بينكم، قال وتفاخر بينكم، يتفاخر الناس فيها بعضهم على بعض، يتفاخرون ويتكاثرون بالأموال والأولاد. كمثل غيث، كمثل مطر أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع نباته، أعجب الزراع كفار في لسان العرب هم الزراع، أعجب الكفار نباته أي أعجب الزراع نباته. وهذا فيه تعريض بالكافرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا في زماننا، الذين لا يبالون بالآخرة ولا يبالون بما بأعمال الآخرة في الدنيا، بل لا يلتفتون ولا يهرعون إلا على ما كان من متاع الدنيا. قال كمثل غيث، هذه الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج أي ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما بعد الاصفرار، ثم يكون حطاما، اخضرار فاصفرار فانكسار فاندثار. هذه حقيقة الدنيا كما قال جل وعلا في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه الدنيا، هذه حقيقة الدنيا، فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى في السياق نفسه وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا بما فيها من الكنوز والأنهار والأشجار والأموال والأعيان والوجاهات، كل ما فيها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هي متاع يفضي بالمرء إلى الاغترار بالله تبارك وتعالى، يفضي بالمرء إلى اتباع سبيل الغرور ألا وهو الشيطان. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور في قول جماعة المفسرين ها هنا هو الشيطان الغرور، يغركم بالله كما قال جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن مظاهر هذا الغرور أن الإنسان إذا أكرم من الله بالدنيا، إذا أكرم من الله بالدنيا ظن أنه أكرم بها لكرامة من الله تبارك وتعالى أو لرضا الله عنه، كما قال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وهذا الإنسان الألف واللام في هذه الآية للعهد الذهني، يعني المقصود مش كل إنسان، مقصود الإنسان الكافر أو الفاجر. قال فأما الإنسان أي الإنسان الكافر أو الفاجر الذي انشغل بالدنيا وترك الدين وأعرض عنه، قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. شوف انظر، الابتلاء يكون بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالابتلاء كما أنه يقع بالشر فيقع كذلك بالخير. الإنسان يبتلى بالمرض ويبتلى بالصحة، والابتلاء بالصحة أخفى وأصعب تعاملا من الابتلاء بالمرض، يعني ابتلاء بالمرض هذا ابتلاء واضح لا يخفى على أحد من الناس، أما الابتلاء بالصحة فهذا أمر خفي، أمر خفي. الابتلاء بالفقر هذا لا يخفى، لكن الابتلاء بالمال هذا يخفى على كثير من الناس. الابتلاء بالفراغ في الوقت أو الابتلاء بضيق الوقت كذلك، فالابتلاء منه الشر ومنه الخير. فها هنا قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه أي فضيق، قدرها هنا يعني ضيق، فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، تسخطا على مقادير الله ورغبة عن الصبر على ما وقع له من البلاء، يتسخط على الله في وقت الشدة، يتسخط على مقادير الله، وفي وقت الرخاء يفتخر ويتكبر على خلق الله. فها هنا قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ثم قال جل وعلا: كلا. وكلها هنا حرف إبطال، أي إبطال لما سبق، يعني ما وقع له من هذا الفكر السقيم هذا باطل. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين إلى آخر الآيات. فهذه حقيقة الدنيا، وإذا شبهها الله تبارك وتعالى بالنبات في سرعة انقضائه وقصر عمره، بل إن الله تبارك وتعالى شبه الدنيا بأقصر أطوار النبات، ليس بالنبات فحسب بل بأقصر أطوار النبات. فقال جل وعلا: ولا تمدن عينيك، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام رأسا، للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم، أي من الكافرين، زهرة الحياة الدنيا، يعني متعناهم بهذه الدنيا التي هي زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، أي ليزدادوا طغيانا على طغيانهم ويظنوا أن الله رضي عن كفرهم. هذا معنى الفتنة في مثل هذا السياق، لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، نهاه الله تبارك وتعالى عن مد العين إلى زهرة الدنيا، إلى زينة الدنيا التي هي زهرة، أقصر أطوار النبات على الإطلاق. والأصل في الزهور أنها زينة للنبات، حقيقة النبات في الثمرة وليست في الزهرة، فشبهت الدنيا بالزهرة لا بالثمرة. وقال الله تبارك وتعالى في الموضع الآخر: لا تمد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبعدين بعدها مباشرة: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فها هنا امتن الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بالسبع المثاني والقرآن العظيم اللي فاتحة الكتاب. قال: ولقد آتيناك يا محمد، لقد هذه اللام في عامة آيات القرآن، هذه اللام لام القسم، ولقد هذه اللام التي تدخل على قد هي لام القسم عند جماهير اللغويين والمفسرين، خلافا لأبي حيان فهي عنده لام ابتداء. فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بعدها مباشرة: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. شوف تشبيه الدنيا كذلك بالزهرة، نفس السياق: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. آية عظيمة هذه الآية، فيها أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بتقديم القرآن على متاع الدنيا، على زهرة الدنيا، بتقديم الدين على الدنيا، بالفرح بالقرآن وعدم الفرح بزينة الدنيا. وهذا كما ورد في سورة يونس في قول الله: وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، يعني الإسلام فضل الله ورحمة الله، قيل النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل القرآن. فالإسلام والقرآن فضل الله ورحمة الله. فقال الله آمرا إيانا: قل أي محمد بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذلك أن الفرح في القرآن نوعان: فرح محمود وفرح مذموم. فأما المحمود ففي هذه الآية، في آية يونس: فبذلك فليفرحوا، الفرح بالإسلام والفرح بالقرآن. وأما المذموم ففي نحو قوله تعالى في سياق قصة قارون: قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني الفرح بالدنيا والإعراض بسببها عن الدين هذا فرح مذموم عند الله، أعاذنا الله وإياكم منه. فهنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يفرح بالقرآن ولا يلتفت لزهرة الحياة الدنيا التي فتن بها الكافرون. وإذا قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو من هو في عبادته وخشيته صلى الله عليه وسلم قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم، الأصل في فعل تعد أنه لا يعد بحرف جر، يعني الأصل ولا تعدهم عيناك، ولكنه عدي هاهنا بعنهم. لماذا؟ ليضمن معنى الإعراض، يعني وكأن المعنى ولا تعد عيناك وتعرض عنهم، ولا تعد عيناك عنهم فتعرض أنت عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان لخطورة الدنيا على القلب. إذا كان الأنبياء حذروا من الدنيا، الأنبياء حذروا من الإعراض عن الصالحين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه والالتفات لزينة الدنيا، فما ظنكم بنا نحن الضعفاء الفقراء. فهاهنا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعصم من الذنب أصلا وأسلم شيطانه كما عند مسلم من حديث ابن مسعود، ومع ذلك يقال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه فيها أهمية الحفاظ على القلب وحماية القلب من زينة الدنيا من خلال الصحبة الصالحة الذين هم من أهل الآخرة. يعني من الأشياء المعينة جدا للإنسان على عدم الالتفات لزينة الدنيا وعدم الافتتان بزينة الدنيا، اللي هي ايه مظهر الفتنة دي؟ يعني امتى واحد يعرف ان هو فتن بالدنيا؟ ان الدنيا تبقى سبب اعراضه عن الدين. يعني الواحد يضبط مثلا صلواته على الدنيا، مش يضبط الدنيا على صلاته، لا، يضبط الصلاة على الدنيا بحيث لو الصلاة توافقت مع طبيعة شغله يصلي، اذا لم تتوافق لك اللي عمل عبادة والدنيا عبادة والكلام اللي احنا نسمعه ده. فده دي فتنة بالدنيا، لأنه قدم الدنيا على الآخرة، دي علامة الافتتان بالدنيا. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو وأمر بألا يترك الصحبة الصالحة الذين هم أهل الآخرة الذين يعينوه وهو نبي، يعينوه على السير إلى الله وعلى أن يكون من أهل الآخرة، ويلتفت بعد تركهم والإعراض عنهم لزينة الحياة الدنيا. فقال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، بس كده؟ لا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي وكان أمره إسرافا في متاع الدنيا، يعني أفرط في متاع الدنيا، أفرط في تكسب الدنيا، أفرط فيها وأعرض عن الدين، حتى كما جاء في يصل لمرحلة التي وردت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على الناس لا يبالي ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لا يبالي هو اكتسبه منين وأنفقه فين، الأمر ده لا يعني، أهم حاجة أن هو يكتسب المال وينفقه، ده هدفه في الحياة أن يكون معاه فلوس وان ينفقه في ملذاته ومتاعه والكلام ده، انما الفلوس دي جايه منين مش مشكله، طب رايحه فين وبتنفق في ايه برضه مش مشكله، اهم حاجه ان الفلوس تكون موجوده. دي من علامات اخر الزمان، اعاذنا الله واياكم من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايات الثلاثه الفائته امر فيها بألا يصرف نظره مجرد نظره الى الدنيا. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا عجيبا بمثل هذه الآيات، امتثالا عجيبا بمثل هذه الآيات. فعند البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه من النعيم تنعم بالدنيا، وأنت رسول الله. يعني عمر رق لحال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة؟ وجاء عند الترمذي وابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالحصير أيضا قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هل اتخذنا لك وطاء؟ الوطاء الفراش اللين، والفراش اللين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا فراش قماشة من الصوف المحشوة بالليف، هو ده الفراش الليل، حاجة كده قماشة صوف كده ومحشية ليف، هذا هو الفراش الليل، لا مراتب ولا مراتب تركي ولا مراتب مش عارف ايه، ما فيش الكلام ده. فقال: يا رسول الله، هل اتخذنا لك وطاء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستنكرا هذا العرض، قال: مالي ومال الدنيا، مالي ومال الدنيا، مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذا تعقيب وتعليق من النبي عليه الصلاة والسلام في مقابل الفراش الليل. انظروا إلى إعراض النبي عليه، مدى إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن أي مظهر من مظاهر الدنيا، إعراض عجيب جدا. ووقع كذلك في سياق أعجب من هذا السياق عند أبي داود وابن ماجة من حديث سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أضاف رجل عليا وفاطمة، يعني أضافهم في بيته، فقال: هل دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا؟ قال: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على عضاضتي الباب، وإذا بالقرام، أي الصوف، ستائر الصوف الملون، ستائر كده من الصوف الملون زي بتاعت الخيام بتاعت زمان كده، قد بسطت في أركان البيت. قال: فإذا بالقرام قد بسط في أنحاء البيت، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع. فقالت فاطمة: أذهب فأنظر ما رجعه. فقالت: يا رسول الله، ما ردك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، أي مزينا. عجيب، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الأمر ده حرفيا حرفيا، ما كان يمد عينيه صلى الله عليه وسلم على أي مظهر من مظاهر متاع الدنيا أو زينة الدنيا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات. فها هنا قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. طبعا هنا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على علي وفاطمة أنهما دخل هذا البيت وأكل عند هذا المضيف، صح؟ لم ينكر عليهما، ولكنه صلى الله عليه وسلم ترقى في الزهد في الدنيا، وترقى صلى الله عليه وسلم في حماية قلبه من زينة الدنيا والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، فأبى أن يدخل هذا البيت، وبين أن هذا حال الأنبياء جميعا، ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، ده حال جميع الأنبياء. وجاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلح خصا له وهي، يعني بيت كده صغير من الخوص وكان يصلحه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا خص لنا وهي، يعني فقط نصلحه. فقال عليه الصلاة والسلام معلما ومربيا ومزهدا: صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، أي ما أرى الدنيا إلا أعجل وأسرع انقضاء من أن تشغل وقتك ونفسك بإصلاح مثل هذا الخص. تربية من النبي عليه الصلاة والسلام وتزهيد في إشغال الأوقات بالدنيا أو بمتاع الدنيا الصرف الذي ليس له مرد عند الله. ولذا في تعريف الزهد كما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج وفي غيرها عن شيخ الإسلام رحمه الله قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ده معنى الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. والورع ترك ما يخاف أو ما تخاف ضرره في الآخرة. يبقى الزهد ترك أي شيء لا ينفع، وبالتالي من باب أولى ترك ما يضر في الآخرة. يعني في، لأن احنا عندنا في درجات الزهد كما سيأتي معنا إن شاء الله، عندنا زهد في الحرام وزهد في المكروه. زهد في الحرام ده بيضر، لكن حقيقة الزهد ليست في ترك الحرام فحسب، وليست في ترك المكروهات فحسب، بل في ترك ما لا ينفع في الآخرة. انت بتيجي تعمل اي حاجة كده، شوف ببساطة، ببساطة ووضوح بغير تعقيد، الشيء ده هينفعك بين يدي الله ولا لن ينفعك بين يدي الله؟ فان كان نافعا بين يدي الله فاستمر فيه، وان لم ينفع فاستبدله واستبدل وقته بشيء نافع بين يدي الله تبارك وتعالى. الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. قد جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وما من صيغ المبالغة كما تقرر عند الأصوليين والبلاغيين. قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، أقصد ما من صيغ العموم مش من صيغ المبالغة، صيغ العموم. ملعون ما فيها يعني كل ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه، يعني أي شيء تابع لذكر الله. يعني واحد مثلا بيسعى على قوت أولاده وبيضع نية صالحة، لا ده مش داخل في اللعنة، ده دي عبادة يتقرب بها إلى الله، وهي من جملة ما يتبع ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. كما سبق معنا في الدرس الفات قلنا ايه الدنيا عن الحسن البصري، الدنيا كلها ظلمة الا مجالس العلماء. فدي من الحاجات المستثناة، المجلس اللي احنا قاعدينه ده من الاشياء المستثناة من الدنيا ولعنتها اعاذنا الله واياكم منها. دنيا ملعونة، وهي من احقر ما يكون عند الله هذه الدنيا، كما جاء عند ابن حبان من حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم ضرب مثل للدنيا، إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثل للدنيا، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. يعني الطعام مهما قزح بالتواب، قزحه يعني حط عليه تواب، وملحه يعني حط عليه ملح عشان يبقى طعمه كويس ويشد الناس وكده، فمهما قزحه وملحه يصير بألوان التوابل والثمار وأنواع البهار، مهما فعل فيه يصير إلى هيئة منفرة للكبار والصغار، بل لا يكون إلا على وجه الاحتقار، احتقار عند الملك الجبار سبحانه وتعالى، احتقار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولذا أعطاها للكفار سبحانه وتعالى، ولا تساوي عند الله قيمة جيفة حمار، كما جاء عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في جمع من الناس، والناس كنفته صلى الله عليه وسلم كالناس على جانبيه عليه الصلاة والسلام وهو يسير، فمر عليه الصلاة والسلام على جدي أسك، يعني جدي ميت أسك يعني أذن صغيرة، فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ من يأخذ الجدي ده مقابل درهم واحد بس؟ أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لا أحد يحب أن هذا له بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام مجددا للعرض مرة أخرى: أيكم يحب أن له هذا؟ يعني بلاش. فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا، يعني هو لو كان حي كان هيبقى معيب اصلا، فانه اسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: للدنيا اهون على الله من هذا عليه. للدنيا، كلمة احنا بنسمع كلمة دنيا دي في نصوص الكتاب والسنة، محدش ياخد في لفظ دنيا ده الدنيا بتاعته هو. الدنيا بتاعتك انت دي نقطة في الدنيا، نقطة بس، نقطة. احنا بنتكلم عن الدنيا، يعني الدنيا من لدن ادم حتى يرث الله الارض ومن عليها بكنوزها واموالها وما فيها من كل الخيرات. دنيا، الدنيا. قال: للدنيا، الدنيا اهون على الله من هذا عليك، اي من هوان هذا الجد عليك. ولذا جاء عند الترمذي من حديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني لو هذا حرف امتناع، يعني لو، بس هي حتى لم تزن عند الله جناح بعوضة، يعني ما وصلتش حتى جناح البعوضة، ده هي لو تزن، لو الدنيا دي وصلت في المكانة عند الله انها تبقى جناح بعوضة، جناح واحد. البعوضة عندها اربع اجنحة، خلي بالكم، البعوضة عندها اربع اجنحة مش جناحين، تخيلوا بقى جناح واحد بس. لو ان الدنيا تزن عند الله او تعدل عند الله جناح بعوضة في القيمة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اي انسان يكفر يجي يشرب مية ونور، يتمنع عنه المية، يتقطع عنه مية ونور، يجي ياخد تفاحة كده من الشجرة، التفاحة ما ترضاش، ما تنزلش معاه، ما تنزلش غير للمؤمن المسلم، يجي يقطفها ما يرضاش، يجي واحد ثاني واحد موحد يقطفها تطلع معاه. فلو ان الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنها لا تزن هذا الوزن اصلا، لم تصل الى هذه القيمة اصلا عند الله. واذا جاء عند مسلم الحديث المستورد بن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الدنيا في الآخرة كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. دي الدنيا بالنسبة للآخرة، حد يقف كده قدام بحر وحط ايدك في البحر، وطبعا بنتكلم عن بحر، يعني ممكن يبقى المحيط، محيط الهادي مثلا، ده بحر، ده في اللسان العرب بحر، اسمه بحر ما اسموش محيط. ولو حطيته في البحر الاحمر ده بحر، في البحر المتوسط ده بحر، بحر. فشوف لما تحط ايدك في بحر وتطلع، حط صبعك كده في البحر واطلع بصبعك، اللي انت طلعت بيه بصبعك ده، البلل اللي طلعت بيه ده، انت ما بتطلعش حتى بنقطه، انت بتطلع ببلل، مجرد بلل. هذا البلل هي الدنيا مقارنة بالآخرة. مثل الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. هذه حقيقة الدنيا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء عند مسلم الحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه قال: ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة وما أعلاهم منزلة. وما ماها هنا سؤال عن الصفة، مش سؤال عن تعيين الذوات، عن صفة هذا الإنسان. فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى، فأما أدناهم منزلة فذاك رجل يؤتى به بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: ربي كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ فيقول: أما ترضى أن يكون لك، أي في الجنة، مثل ملك ملك من ملوك الأرض؟ قال: رضيت ربي. قال: لك هذا ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي، رضيت ربي. قال: لك هذا وعشرة أمثاله معه، ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. وهذا الرجل ورد في رواية عند البخاري، رواية من أعجب العجاب، من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بآخر أهل النار خروجا من النار وأول أهل الجنة دخولا الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هذا رجل يخرج من النار حبوا، آخر واحد يخرج من النار، يخرج من النار حبوا، فتمثل له الجنة، فيظن أنها ملأة، فيقال: يقول الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل اذهب فادخل الجنة. فإذا ذهب عند الجنة يخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وإني وجدتها ملأة، فيقال اذهب فادخل الجنة، فيرجع فيخيل إليه أنها ملأة فيقول يا رب إني وجدتها ملأة، فيقول الرب الكريم سبحانه وتعالى اذهب فادخل الجنة فإن لك فيها 10 أمثال الدنيا. 10 أمثال الدنيا، طبعا برضو بنتكلم عن الدنيا، الدنيا من أولها لأخرها 10 أمثال الدنيا. فقال هذا الرجل أتهزأ بي وأنت رب العالمين، قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. فهذا من هذا أدنى أهل الجنة منزلة، له 10 أمثال الدنيا وله فيها ما اشتهت نفسه ولذت عينه، أدنى أهل الجنة منزلة. قال موسى يا ربي فمن أعلاهم منزلة؟ قال يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي لا بأيدي الملائكة. الله غرز كرامته قصوره ونخله وإلى آخره بيده سبحانه وتعالى، غرست كرامتهم بيدي فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن نكون منه، نسأل الله أن نكون منه برحمته ومنه وفضله جل وعلا. ومن مثل هذا يتبين قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لما نيجي نتأمل كده حال الدنيا للآخرة نعرف فعلا أن الدنيا دي بالنسبة للمؤمن سجن وبالنسبة للكافر جنة بالنسبة لما ينتظره هناك في الآخرة. ولذا أورد المناوي في كتاب فيض القدير أن الحافظ ابن حجر كان يسير في السوق في جمع من الناس، وكان هو في وقتها قاضي القضاء، كان يسير في السوق فجاء يهودي فقير زيات، واحد يهودي ذو مقطعة وحالته يرثى لها وزيات بقى مزيت وكده، فأخذ بثياب ابن حجر وهو على بغلته أو في ركبه، فقال أما قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال بلى. قال فانظر إلى ما أنا فيه وانظر إلى ما أنت فيه. إزاي أنت دلوقتي إزاي في سجن مع الأبهة دي كلها، وأنا إزاي في نعيم مع الفقر والمرض والتعب اللي أنا فيه؟ قال فانظر إلى ما أنت فيه وانظر إلى ما أنا فيه. فقال ابن حجر جوابا على مثل هذا، الدنيا سجن المؤمن مقارنة بما ينتظره من النعيم في الآخرة، وجنة الكافر مقارنة بما ينتظره من الجحيم في الآخرة. هذا معنى. ولذلك جاء عند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. أنعم أهل الأرض، واحد كان ملتي ملياردير ولكنه مات على الكفر عاذ الله إياه، أنعم أهل الأرض وهو من أهل النار، فيصبغ صبغة واحدة في النار، غمسة واحدة بس كده في النار، ثم يقال له عبدي هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ده من ايه؟ من سبغة واحدة في النار بس، غمسة واحدة في النار. ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض، فقر ومرض وتعب وابتلاء أبأس أهل الأرض ولكنه من أهل الجنة، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة، غمسة كده واحدة ويطلع، فيقال عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شر قط. سبحان الله. فهكذا ينبغي أن يعيش الإنسان مع هذه الدنيا، يعيش في هذه الدنيا كعابر سبيل إلى الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تخيلوا كده واحد مسافر من المنصورة للقاهرة، واحد مسافر من المنصورة للقاهرة، ده بيبقى في القاهرة غريب وبيبقى في الطريق عابر سبيل، صح ولا لا؟ وقام نازل في نص الطريق، هو كان معاه فلوس هيروح يخلص بيها مصالح له في القاهرة. قام نازل في نص الطريق، قام باني بيت في مكان فاضي ومتزوج وعامل محلات وقعد يصرف يصرف لغاية ما خلص الفلوس اللي معاه، وبعدين قام سايب كل ده وراح القاهرة اللي هو مقاله الأخير. هذا الإنسان كيف يوصف في زماننا؟ يوصف بالحمق، يوصف بالسفه، ده إنسان سفيه، إنه إزاي ضيع فلوسه في حاجة هو مش قاعدها أصلا، ضيع جهده ووقته في حاجة هو مش قاعد فيها، قاعد يعمر في مكان هو مش مكانه، ده مكانه اللي هو مسافر له القاهرة مش هنا. فكذلك الإنسان لابد أن يعيش في هذه الدنيا بهذه النفسية، بنفسية الإنسان الغريب، مش دي دار القرار، دار القرار هناك بين يدي الله سبحانه وتعالى في جنة الله، نسأل الله أن نكون من أهلها. دي دار القرار إن ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تعمل لأجلها وأن تسعى في طريقه، أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك، أن نسعى في طريق هذه الدار، لا أن نجعل الدنيا قرارا، أن نجعل الدنيا مصيرا، أن نجعل الدنيا نهاية وهي بداية، الدنيا دي بداية مش نهاية. ولذلك قال عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وزاد الترمذي وابن ماجه وعد نفسك من أهل القبور، عد نفسك من إيه؟ من أهل القبور. وإذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. شوف 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 نفسية الصحابة كانوا بيعيشوا في الدنيا إزاي، مش واحد قاعد بيخطط الأمور وحمل هم حاجات ممكن لسه عليها 30-40 سنة وقاعد حمل هم الدنيا ومشيل نفسه ويقول لك لا 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 أنا ما خلفش أولاد، وكفاية ولد أو ولد وبنت بس علشان ما تكاليف الحياة، ولما يروحوا جامعات طب هجوزهم إزاي، حاجة بيتكلم في حاجة لسه عليها 30-40 سنة قدام وقاعد بيخطط له وحمل همها ومشغول وتعبان ومتضايق. سبحان الله، دي مش نفسية حد عايش في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، هي دي مش دار، دي مش دار قرار أصلا، مش دار قرار، دار القرار هناك. فقال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أنت عمال تخطط لهم وأنت نفسك ممكن تروح من الدنيا في أي لحظة. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لإيه؟ من حياتك ل وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموت، وخذ من صحتك لمرضك. يعني وانت صحيح اجتهد في العمل بطاعة الله، انت ما تعرفش وقت المرض هيجي امتى. وخذ من حياتك لموتك، وانت لسه في الحياة اعمل بطاعة الله، انت ما تعرفش الموت هيجي لك امتى. فعليا وحرفيا من الاصول المتفق عليها بين جميع الامم حتى عند الملاحدة ان الموت يأتي في اي وقت، دي من الأصول المتفق عليها في جميع الملل والأديان والمذاهب والفرق، إن الموت يأتي في أي وقت، محدش يعرف ميعاد موته، حتى المنتحر ما يعرفش الانتحار ده هينجح ولا لأ. وفي ناس كتير جدا بتخش في محاولات انتحار ومش بتموت لأن وقته لسه ما جاش. فهكذا ينبغي أن نعيش في هذه الدنيا. ولذا قال الله تبارك وتعالى في خواتم سورة القصص وَبِتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. ما معنى هذه الآية المباركة؟ وَبِتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. هذه الآية يفهمها كثير من المسلمين على غير وجهها، للأسف يفهمها كثير من المسلمين على غير وجهها، فيظنون أن معنى الآية ولا تنس نصيبك من الدنيا أي ولا تنس نصيبك من اللهو واللعب والمعاصي أحيانا والطرف والصرف إلى غير ذلك من الأحوال المذمومة لأهل الدنيا، وهذا لا علاقة له بمعنى الآية البتة، لا علاقة له بمعنى الآية البتة. فهذه الآية معناها أو اختلف المفسرون في بيانها أو في معناها على أقوال ثلاثة. أما القول الأول فأن ولا تنس نصيبك من الدنيا أي ولا تنس نصيبك من طاعة الله في الدنيا، ولا تنس نصيبك من طاعة الله في الدنيا، هذا القول قول ابن عباس وقول تلميذه النجيب مجاهد، اللي هو الذي عليه جماهير المفسرين منهم إمام المفسرين الطبري رحمه الله تعالى، قول ابن عباس ومجاهد. طبعا إذا جاءك التفسير عن ابن عباس من الصحابة فحسبك به، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد كما قال السلف فحسبك به. قرأ القرآن على ابن عباس 24 مرة كما ذكره ابن الجزري في غاية النهاية، منها مرتان يقف عند كل آية يسأله عن معناها وفيما نزلت وأين نزلت وأحكامها وما إليه. يعني معك إمام الصحابة في التفسير وإمام التابعين في التفسير، غير قول جمهور المفسرين على هذا المعنى. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني ولا تنس نصيبك من طاعة الله في الدنيا. وبناء على ذلك فالنسيان في هذه الآية ليس على بابه، ذلك بأن النسيان عند العرب له معنيان. أما المعنى الأول فالنسيان الذي هو نقيض التذكر، ومنه قوله تعالى وما كان ربك نسيا، اللي هو نقيض التذكر. وأما المعنى الآخر عند العرب النسيان بمعنى الإعراض، ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، أي أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم، كذا قرره غير واحد من أئمة التفسير ونقلوه عن العرب، منهم العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب وكذا غيره. نسيان نوعان، هذا لسان عربي فصيح في معنى النسيان. فقوله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي ولا تعرض عن نصيبك من طاعة الله في الدنيا الذي يبلغك لرضا الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ويؤيد هذا المعنى سياق الآية، قال الله تبارك وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني فيها إحالة أو أمر من الله تبارك وتعالى له بالعمل بطاعة الله والإنفاق في سبيل الله وعدم نسيان نصيبه من ذلك في الدنيا. هذا القول الأول في معنى الآية. القول الثاني والثالث في معنى الآية أيضا لا علاقة له بما تداوله الناس في زماننا في معنى هذه الآية. فقول الحسن مثلا في الآية ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني أنفق الفضل وأمسك ما تحتاج إليه من واسألونك ماذا ينفقون كل العفو، يعني ما زاد عن حاجتك هذا الذي ينفق، أما الذي تحتاج إليه من المال فلا تنفقه. هذا قول الحسن في معنى الآية. والقول الثالث أي استغني بالحلال عن الحرام. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي استغني بالحلال الذي في الدنيا عن الحرام الذي في الدنيا. هذا قول قتادة السدوسي إمام أهل البصرة، ولكن القول الأول كما سبق معنا هو المعتمد عند جماهير المفسرين وقال به ابن عباس ومجاهد في آخرين. فقوله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا فيه أمر للناس بالعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى والسعي في إرضاء الله سبحانه وتعالى بعمل الصالحات، هذا معنى الآية. طيب لسائل أن يسأل ما هو الزهد في الدنيا وما هي أنواع الزهد أصلا، ما هي أنواع الزهد وما هي حقيقة الزهد في الدنيا. الزهد أنواع أربعة ذكرها ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. النوع الأول من الزهد أو الدرجة الأولى من الزهد الزهد في الحرام، وهذا زهد واجب على جميع المسلمين أن تزهد في الحرام، هذا زهد واجب على جميع المسلمين. مش نلاقي واحد بيزهد في المأكل والمشرب ويتخفف من الأكل وفضول المنام وفضول الكلام وفضول الطعام ولا يتخفف من الغيبة، لا يتخفف من النميمة، لا يتخفف من الحقد، لا يتخفف من الرياء. ده واحد زهد في المباح ووقع في 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 في, في المنكرات والكبائر. فحقيقة الزهد أولا أن تزهد في الحرام. الدرجة الثانية من الزهد أن الزهد في المكروهات وفضول المباحات، أن تزهد في المكروهات وفضول المباحات. فضول المباحات يعني إيه؟ يعني الزيادة في المباح اللي هو فضول الكلام، كلام الزيادة، فضول المنام، النوم الزيادة، فضول الطعام، الأكل الزيادة، لأن هذا الفضول يفضي بالإنسان للوقوع في المكروه، والوقوع في المكروه يفضي بالإنسان للوقوع في الحرام. فإذا وضع الإنسان لنفسه سياجا من المباح ثم المكروه قل أن يقع في حرام، لأنه هو قدامه لسه عشان يقع في حرام ده هو أصلا بدنه بيطلبه أنه هو يعني كل شوية، انت ما بتاكلش ليه؟ خد شوية من متاع الطعام. انت بتتحفظ في كلامك ليه؟ ما تتكلم، قول اي حاجة. انت ساكت ليه؟ ما تتكلم. انت ما بتنامش كتير ليه؟ انت يعني نومك كده 6 ساعات ولا 7 ساعات، ده كتير يعني، نوم قليل قوي. ما تشد في النوم شوية، ايه المشكلة يعني؟ نام كمان 10 ساعات 12 ساعة ونام اكتر من كده، ايه المشكلة؟ فالنفس تدفعه، لما النفس تدفعه للمباح. ودي فكرة تحصيل التقوى من رمضان، هي دي الفكرة، تحصيل التقوى من رمضان. ان رمضان بيعزلك عن المباح، عن الاكل المباح والشرب المباح والشهوة المباح. فبالتالي لما انت تحرم من المباح، جسدك بيطلبك على مدار النهار، بيطلبك بايه؟ بالمباح. انا عايز اكل، انا عايز اشرب، وهكذا. دي فكرة اسلامية نفسية رائقة في قمع شهوات النفس عن الحرام، في قمع شهوات النفس عن الحرام. فها هنا بيّن ابن القيم رحمه الله أن الزهد على درجات 4: الزهد في الحرام، الزهد في المكروهات وفضول المباحات، المباحات الزائدة، والزهد في الدنيا، دي الدرجة الثالثة، الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا دي معناها ان انت تكون على وعي بكل الكلام اللي احنا قلناه في اول الدرس اللي لغايه دلوقتي، تكون على وعي بهذا الكلام، تعرف ان الدنيا ظل زائل و نعيم زائل. يعني الدنيا ليست باقية، مهما طالت قصيرة، مهما عظمت حقيرة. تكون على وعي بهذا، تعيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه حقيقة الزهد في الدنيا. وليس الزهد في الدنيا كما قال ابن القيم رحمه الله أيضا في طريق الهجرتين، قال: ليس الزهد في الدنيا أن تتركها من يدك وهي في قلبك. يعني ممكن واحد فقير لا يسعى للدنيا، بس الدنيا في قلبه، الدنيا في قلبه، متمكنة من قلبه، نفسه يبقى غني ودايما متطلع لما في أيدي الآخرين مع أنه فقير وما يبقاش زاهد. قال: ولكن الزهد في الدنيا أن تتركها من قلبك وهي في يدك. لا، واحد مليونير والدنيا مش في قلبه، في ايده بس مش في قلبه. وعلامة ذلك أن الدنيا لا تتسبب في إعراضه عن العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، أن هذه الدنيا لا تمنع من الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. دي العلامة. أما لو واحد مليونير ينفق في سبيل الله، يخرج طبعا مبدئيا بيخرج زكاة ماله، ان ده في زماننا دلوقتي اصلا مش موجود الا ما رحم الله. ان ممكن تلاقي واحد مليونير ومش بيخرج زكاة ماله اصلا، ولو خرج زكاة ماله المفروض اللي معاه اموال تفيض على حاجته بهذا الشكل لا يكتفي بالزكاة، ده مطالب ان هو ينفق من العفو كمان. الفائض بعد الزكاة لازم يتوسع في الصدقات والانفاق وخدمة المسلمين بهذا المال إلى غير ذلك. لو لقينا حد كده يبقى ده إنسان زاهد في الدنيا، مع إن الدنيا إيه؟ مع إن الدنيا معاه، يعني الدنيا معاه بس هو زاهد في الدنيا. فليس الزهد في الدنيا كما قاله رحمه الله أن تتركها من يدك وهي في قلبك، ولكن قال: وإنما الزهد فيها أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وده اللي كان عليه أكابر الأنبياء والصحابة والصالحين على مر الزمان. نشوف مثلا النبي الله سليمان عليه السلام كان من أكابر الأغنياء، كان من أكابر، كان ملكا، مش مجرد غني، ده كان ملك. ربنا سبحانه وتعالى طخر له الطير والإنس والجن، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وطخر له الريح وقال: هذا عطاؤنا فامنن. يعني هذه المفتاح، ربنا عطانا مفتاح، مفاتيح الخزائن. قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ومع ذلك أثنى الله تبارك وتعالى على سليمان عليه السلام فقال: نعم العبد إنه أواب. مع الغنى ده وصف بأنه عبد أواب لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه سخر هذا الغنى في خدمة شرع الله سبحانه وتعالى وفي العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. هو ده الغنى المحمود عند الله، وإلا لما جعل الله تبارك وتعالى، لما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أغنياء الصحابة. لأن يعني النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان من الأغنياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خيل وبغال وحمير وسيوف وإماء وخدم وبيوت عليه الصلاة والسلام، ده غنى، ده دي مظاهر غنى. وكان له تجارة عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام وبعد الإسلام، كان له تجارة وكان نسيبا، بل كان أنسب قريش عليه الصلاة والسلام، أعلى الأنساب، بل أنسب من خلق عليه الصلاة والسلام، أنسب من خلق عليه الصلاة والسلام، كان نسيبا، جاء به من أعلى الأنساب وأرقى الأنساب عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قبل البعثة كان يتحنث في غار حراء، يترك التجارة ويترك الدنيا قبل البعثة، قبل أن يعلم ما شرع الله وأن يعلم ما عند الله من الوحي وغير ذلك. ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا أي ضالا عن الشرع، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء عبادنا. فالنبي ما كان يدري ما الكتاب الأحكام ولا الإيمان، لا الكتاب معروف بالنسبة للإسلام ولا الإيمان ولا حقائق الإيمان. فقبل أن يكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الحقائق كان يتحنث في غار حراء، يذهب الليالي ذوات العدد عليه الصلاة والسلام ويتحنث. التحنث يعني ايه؟ يعني التخلص من الحنث، الحنث الاثم، يتحنث يعني يتخفف من الاثم، مع انه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرتكب الاثام، يعني ما سجد لصنم قط، وما فحش وما تلفظ لسانه بفحش قط، وما ظلم قط، وما كذب قط عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتخفف من أثقال الجاهلية. الثقل الأساسي اللي كان على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، على نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هذا الوزر هو عدم العمل بالإسلام، لأنه لسه ما فيش إسلام، لسه الإسلام لم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، أو الشريعة لم تنزل على النبي. هذا في ذاته كان ثقلا على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتحنث ويتخفف من هذا الثقل، وهو تاجر كبير عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن صحيح مسلم من حديث أنس جاءه رجل كان لا يسأله أحد على الإسلام شيئا إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام. أي حد يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اديني كذا وندخل في الإسلام يديله، أي يطلب أي حاجة يوم يديله عليه الصلاة والسلام. فكان لا يسأله أحد على الإسلام شيئا إلا أعطاه. فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين عليه الصلاة والسلام. متصورين حضراتكم يعني إيه غنم بين جبلين؟ يعني بين جبلين دي يعني في وادي كبير، وادي الأودية بين الجبال كبيرة، الوادي ده كله كان غنم. فجاء الرجل فقال أترى هذه الغنم بين الجبلين؟ قال نعم. قال هي لك. فرجع الرجل إلى قومه قال يا قوم أسلموا، فإن محمدا ينفق نفقة من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. شوف ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، خلي بالكم بقى، شوفوا الموقف ده كده والتخفف من الدنيا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام معاه دنيا، هو معاه دنيا، ولكنها كانت في يده لا في قلبه صلى الله عليه وسلم. كان ينام على حصير، لم يكن يتزود من الدنيا إلا بالشيء الضروريات الحياة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ده مش حديث نظري النبي صلى الله عليه وسلم قاله خلاص، لا، ده حديث عملي، كما جاء عند مسلم حديث ابن عباس كان يمر على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلالان والثلاثة لا يوقد في بيوته جميع النار، غذاؤهم ثلاث شهور متواصلة على الأسودين التمر والماء. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش الكلام ده مجرد كلام نظري، كان كلام بيطبقه. فكان يتخفف كثيرا من الدنيا مع وجودها في يده صلى الله عليه وسلم. وكذا وقع لأكابر الصحابة منهم عثمان. عثمان بالمقاييس الدنيوية في زماننا الآن كان ملياردير، مش مليونير، ملياردير. عثمان رضي الله تعالى مع كونه كان على هذه الهيئة العظيمة من الغنى، قال فيه النبي، جاء عنه كما عند البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال رسول الله من حفر بئر روما فله الجنة، فحفرها عثمان على نفقته. وقال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان، جهز جيش كامل، جيش العسرة، جيش غزوة تبوك، جيش كامل آلاف مؤلفة من المقاتلين والعدد والخيل والجمال والطعام والشراب، وشوف بقى الطعام التزود في أيام كانت حر الهجير ومسافة بعيدة، وعثمان الذي زودهم من الألف إلى الياء. تجهيز جيش بهذه الهيئة زمان زي تجهيز جيش في زماننا بالضبط. يعني شوفوا واحد دلوقتي لو عايز يجهز جيش محتاج يجيب ايه؟ محتاج يجيب دبابات وطيارات، طيارة اقل طيارة ب$20 مليون مثلا، ومحتاج يجيب صواريخ ويجيب مش عارف ايه. هكذا كانت التكلفة كنسبة وتناسب في زمان. عثمان جاهز جيش كامل، جاهز جيش كامل، ومع ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه كان من اكابر العباد. شوفوا الدنيا في ايدك مش في قلبه، مش بتبعده عن العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى او تشغله عن تحصيل السير الى الله سبحانه وتعالى. قام بالقرآن كاملا في ركعة عند الكعبة، صلى عند الكعبة، قرأ القرآن كاملا، وقف كده استفتح وقرأ القرآن كاملا وخلص في ركعة رضي الله تعالى عنه. وهذه فضيلة ومنقبة لم تعرف لغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض التابعين قاموا بها وحكي بها مشهورة أكثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان يعني شوف كان معاه دنيا ومع ذلك كان من أكابر الزهاد، فالزهد في الدنيا. الدرجة الثالثة أو الرابعة من درجات الزهد، الزهد في النفس، الزهد في النفس. قال ابن القيم وهو أصعب هذه الأقسام وأشقها على النفس، أشق الأقسام أو أصعب الأقسام أن تزهد في نفسك. إيه معنى الزهد في النفس؟ الزهد في النفس أن تذبحها بغير سكين ثم تبذلها لله رب العالمين. يعني خلاص نفسك نفسها انت بتزهد فيها، يعني مش مجرد بتزهد. طبعا ايه هي خطوات، انت بتزهد الاول في الحرام وبعدين في المكروهات وفضول المباحات وبعدين بتزهد في الدنيا. الثلاثه دول مع بعض بيوصلوك ان انت تزهد في نفسك، يعني تزهد في رغباتك انت الدنيويه، تزهد في تطلعاتك، تخلي نفسك دي وقف لله رب العالمين. انت ما نفسك عايزه تمشي يمين او تعاوز تمشي شمال والشرع بيقول لك يمين، انت زاهد اصلا في رغبات النفس، مش بتلاقي يعني مشكله في انك تخالف نفسك، لا ده انت خلاص انت ذبحت نفسك بغير سكين ثم بذلتها لله رب العالمين سبحانه وتعالى. زهد في النفس. وذلك هؤلاء الذين يزهدون في انفسهم كيف يتعاملون مع الدنيا؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في رساله الوصيه الصغرى التي سنشرع بإذن الله تبارك وتعالى يعني بعد درس أو درسين على الأكثر إن شاء الله في بيانها والتعليق عليها بإذن الله. قال شيخ الإسلام في هذه الرسالة القيمة الماتعة أن المال عند الأغنياء، عند زهاد الأغنياء كالخلاء، خلي بقى حضرتك، أن المال عند زهاد الأغنياء كالخلاء يحتاج إليه بغير ان يكون له مكانة في القلب، يعني هو حاجة انت بتحتاج لها بس ملهاش مكانة في قلبك. والسعي في اصلاحه كالسعي في اصلاح الخلاء، يعني السعي هؤلاء في اصلاح المال كسعيهم في اصلاح الخلاء، لو حصل فيه مشكلة او حصل فيه كده يصلح. المال ملوش اي مكانة جواه، بس هو حاجة مهمة وحاجة بيعمل بيها خدمات كتير للمسلمين وبينفق وبيعول باهله وعيلته حاجات كتير، لكن المال عنده ملوش مكانة في قلبه، ملوش مكانة. وهذا هو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. اللي الدنيا تبقى همه ربنا يفرق عليه شمله ودايما خايف من الفقر، حتى لو ملياردير انت تتعجب دايما واحد يبقى عنده يقول لك رصيده 20 مليار ولا 50 مليار دولار في البنك وتلاقيه بيسعى للاستزاده، بيسعى ليه؟ لان فقره بين عينيه، دايما خايف من الفقر ودايما شايف الفقر بين عينيه. كما قال الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم ايه؟ الفقر ويامركم بالفحشاء. دايما دي من وظائف الشيطان ان يعدك الفقر، دايما يخوفك الفقر عشان انت تلهث وراء الدنيا وتجري وراها ويبقى لها مكانه في قلبك وتنشغل بها عن العمل بطاعه الله، فدايما يخوفك الفقر. دي اله من الات الشياطين ان يخوفك دايما من الفقر، خلي الفقر دايما كده حاجه بين عينيك. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. الفحشاء في هذه الايه ليس معناها الزنا او معناها القبائح المتعلقه بالاعراض. أما الفحشاء يعني الفحشاء أصلا في لسان العرب معناه الذنب القبيح كما قرره الفيروز بدل في القاموس، ده معنى الفحشاء أصلا في لسان العرب. الفحشاء في هذه الآية البخل. قال ابن القيم في طريق الإجرتين بإجماع المفسرين ده باجماع المفسرين الفحشاء هنا مع يبقى الشيطان يعدكم الفقر، وبناء على خوفك من الفقر اللي زرعه جواك الشيطان يعمل ايه بقى؟ ويأمركم بالفحشاء، يعني يأمركم بالبخل والامساك عن الانفاق في سبيل الله. تذكروا كده واستحضروا معايا اول المحاضره خالص، ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا، وبعدين بعدها على طول اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه الى اخر الايه. في علاقه بين حب الدنيا وكراهيه الانفاق والبخل عن الانفاق في سبيل الله. هذه من قبائح الذنوب، ربنا سماها فحشاء، هذه من قبائح الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، يبقى دايما مشتت كده، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. طب وعلى النقيض بقى، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يبقى واحد مليونير والغنى بتاعه مش متعلق بماله، يعني إحساسه بالغنى مش متعلق بالمال، لا متعلق بغنى القلب، متعلق بعمله بطاعة الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي غنيه، مش اللي غنيه المال، لا، اللي غنيه الله سبحانه وتعالى. وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وذلك جاء في الحديث القدسي عند أبي داود والترمذي وابن ماجه حديث أبي هريرة قال الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يدك شغلا ولا أسد فقرك. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك، يعني إيه تفرغ لعبادتي؟ هل تفرغ لعبادتي معناها الانقطاع في المساجد عن العمل، والانقطاع عن إعالة الأولاد والعقوف على المصاحف وإلى آخره؟ لا، دي رهبانية ولا رهبانية في الإسلام، بل قال الله فيها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. أمال يعني إيه تفرغ لعبادتي؟ تفرغ لعبادتي يعني فرغ قلبك لعبادتي، إن الدنيا قلبك يبقى في حاجة واحدة بس، ألا وهي الله ومن كانت الآخرة همه. يعني قلبه لا يجتمع إلا على السير إلى الله، النظر قلبه بصيرته متعلقة بالآخرة، متعلقة بالله وإرضاء الله سبحانه وتعالى، إنما أي حاجة تانية بتبقى بره قلبه. يعني الدنيا بقى بما فيها وأحوالها وطرائقها وما إليها، كل ده بيبقى بره في إيده، إنما قلبه ما فيهوش إلا حاجة واحدة بس هي الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. Thank you.